التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الكفاح الدامي، مرحلة الإعداد للجهاد. دخل الإسلام المدينة وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحية، فهو المسلمون إلى مهجرهم كما يأوي الجندي إلى قلعته الشامخة، وأخذوا يستعدون حتى لا تقتحم عليهم من أقطارها. وهم تعلموا من السنين الغبر التي مرت عليهم في مكة أن الضعف مدرجة إلى الهوان، مزلقة إلى الفتنة، والمرء لا يقدر العافية حق قدرها إلا بعد الإبلال من المرض، ولا يعرف قيمة الغنى إلا عند التخلص من ذل الحاجة. ومن أولى من المهاجرين والأنصار بالإفادة من عبار الماضي؟ ذلك نبيهم تعقبه القتلة فميل ليغتالوا، وذلك سواد المهاجرين، نهب مالهم وسلبت دورهم وشردوا من البلد الحرام. إن حالة الحرب قائمة يقينا بين طغاة مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد، ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام، على أن العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تجاوزت قريشا إلى غيرهم من مشركي الجزيرة الضالة، ولن تذهب الفروض بنا بعيدا، فإن عبدة الأصنام من أهل المدينة نفسها شرعوا يجاهرون بخصومتهم للإسلام. انضم إلى هؤلاء وأولئك اليهود الذين أوجسوا خيفة من انتشار هذا الدين واندحار الوثنية العربية أمامه. فما بد إذن من التأهب لكل طارئ والتربص بكل هاجم وتجهيز القوة التي تؤدب المجرمين يوم يتطاولون. والقتال الذي شرعه الإسلام وخاض معاركه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته هو أشرف أنواع الجهاد، قد بينا في كتبنا الأخرى بالاستدلال العلمي والاستقراء التاريخي أن الحروب التي اشتبك فيها الإسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانت فريضة لحماية الحق ورد المظالم وقمع العدوان وكسر الجبابرة. أما تخرص المستشرقين والحقدة على الإسلام من أهل الأديان الأخرى والادعاء بأن المسلمين جنحوا إلى القوة حيث لا مبرر لها، فذلك كله لغو طائش، وهو جزء من الحملة المدبرة لمحو الإسلام من الأرض واستبقاء أهله عبيدا للصليبية والصهيونية وما إليهما. وما من أيام القتال فيهن أوجب على المسلمين من أيام يهدد فيها الإسلام وآله بالفناء وتتألب عليه شتى القوى، بل يصطلح ضده الخصوم الألداء محاولين سحقه إلى الأبد. وقد وقع ذلك في صدر الإسلام قبل الهجرة وبعدها، ووقع في هذه الأيام، فسقطت أوطان الإسلام في أيدي لصوص الأرض، ثم رسمت أخبث السياسات للذهاب به رويدا. فكيف تستغرب الدعوة إلى التسلح والإهابة بأهل النجدة أن وطنوا أنفسهم على التضحية في سبيل الله؟ كيف تستنكر صناعة الموت في أمة يتواثب حولها الجزارون من كل فج؟ كلا كلا.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا
حسبك الله. تمارين ومواجهة. مناورات ومعا، وتمشيا مع توجيه الوحي وسياسة الواقع وحفاظا على حق الله وحق الحياة، درب النبي صلى الله عليه وسلم رجاله على فنون الحرب، واشترك معهم في التمارين والمناورات والمعارك، وعد السعي في هذه الميادين خطوات إلى أجل القرب وأقدس العبادات، لعله بذلك يفل شوكة الكفر ويكسر عن المسلمين أذى.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة،
ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والحديث ينوه بما لإصابة الأهداف من أثر حاسم في كسب المعارك، ورمي أعم من أن يكون بالسهم أو بالرصاص أو بالقنابل. وعن فقيم اللخمي قال: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين تردد بينهما، وأنت شيخ كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فانظر كيف يبقى الشيوخ المسنون على دربتهم في إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة. إن الإسلام يفترض المقدرة على القتال فيوجبها على الشباب والشيوخ جميعا. وعن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فهو له درجة في الجنة. فبلغت يومئذ 10 أسهم. وسمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة. وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في عمله الخير، والرامي به، ومنبله الممد به، فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل لهو باطل ليس من اللهو محمودا إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه، فإنهن من الحق. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو كفرها. وعن ابن عمر: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وهذا ترغيب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعليم الفروسية وإبراز لون معين من ألوان القتال، لا يحط من قيمة الألوان الأخرى أو يؤخر منزلتها. ألا ترى كيف حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القتال في البحر فقال: غزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه الذي يصيبه الدوار والقيء كالمتشحط في دمه. والدول تحتاج إلى الكتائب في البر والأساطيل في البحر والجو، وكل سلاح عون لأخيه في إدراك النصر. وأسبق الجند إلى رضوان الله أعظمهم نيلا من العدو، وأرعاهم لذمام أمته وشرف عقيدته، سواء مشى أم رمى أم أبحر أم طار سرايا. فلما استقر أمر المسلمين أخذوا يرسلون سراياهم المسلحة تجوس خلال الصحراء المجاورة، وتخترق طريق القوافل المارة بين مكة والشام، تستطلع أحوال القبائل الضاربة هنا وهنا. أولا، ففي رمضان من السنة الأولى التقى حمزة بن عبد المطلب في 30 من المسلمين بأبي جهل يقود قافلة لقريش، ومعه 300 راكب، وقد حجز بينهما مجدي بن عامر الجهني، فلم يقع قتال. ثانيا، وفي شوال من السنة نفسها سار عبيدة بن الحارث في 60 راكبا إلى وادي رابغ، فالتقى ب200 مشرك وعلى رأسهم أبو سفيان، وقد ترامى الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي ذي القعدة خرج سعد بن أبي وقاص في نحو 20 رجلا يعترض عيرا لقريش ففاتت. وفي صفر من السنة الثانية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف سعد بن عبادة على المدينة، وسار حتى بلغ ودان يريد قريشا وبني ضمرة، فلم يلق قريشا وعقد حلفا مع بني ضمرة. وفي ربيع الأول من السنة نفسها خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس 200 من المهاجرين والأنصار إلى بواط، معترضا عيرا لقريش يقودها أمية بن خلف ومعه 100 من المشركين ففاتت. وفي جمادى خرج إلى العشيرة من بطن ينبع وأقام شهرا صالح فيه بني مدلج، ثم أغار كرز بن جابر الفهري على المدينة واستاق صرحها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ وادي صفوان قريبا من بدر فلم يدركه، ويسمي المؤرخون هذه غزوة بدر الأولى. حكمة بعث السرايا. والحكمة في توجيه هذه السرايا على ذلك النحو المتتابع تتلخص في أمرين: أولهما إشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، ذلك الضعف الذي مكن قريشا في مكة من مصادرة عقائدهم وحرياتهم واغتصاب دورهم وأموالهم. ومن حق المسلمين أن يعنوا بهذه المظاهرات العسكرية على ضآلة شأنها، فإن المتربصين بالمسلمين في المدينة كثر، ولن يصدهم عن النيل منه إلا الخوف وحده. وهذا تفسير قوله تعالى:
ترهبون به عدو الله عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
والصنف الأخير هم المنافقون الذين يبطنون البغضاء للإسلام وأهله، ولا يمنعهم من إعلان السخط عليه إلا الجبن وسوء المغبة. أما الأولون فهم المشركون ولصوص الصحراء وأشباههم ممن لا يبالون لولا هذه السرايا الهجوم على المدينة واستباحة حماها. وقد كان من الجائز أن تتكرر حادثة كرز بن جابر السابقة، ويتجلو البدو على تهديد المدينة حينا بعد حين، غير أن هذه السرايا الزاحفة قتلت نيات الطمع وحفظت هيبة المسلمين. والأمر الآخر في حكمة بعث السرايا إنذار قريش عقب طيشها، فقد حاربت الإسلام ولا تزال تحاربه، ونكلت بالمسلمين في مكة ثم ظلت ماضية في غيها، لا تسمح لأحد من أهل مكة أن يدخل في دين الله، ولا تسمح لهذا الدين أن يجد قرارا في بقعة أخرى من الأرض. فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشعر حكام مكة بأن هذه الخطة الجائرة ستلحق بهم الأضرار الفادحة، وأنه قد مضى إلى غير عودة، ذلك العصر الذي كانوا يعتدون فيه على المؤمنين وهم بمأمن من القصاص. المستشرقون الأوروبيون ينظرون إلى هذه السرايا كأنها ضرب من قطع الطريق، وهذه النظرة صورة للحقد الذي يعمي عن الحقائق ويتيح للهوى أن يتكلم ويحكم كيف يشاء. وقد ذكرني هذا الاستشراق المغرض بما حكوه عند قمع الإنجليز لثورة الأهلين في إفريقيا الوسطى مستعمرة كينيا، وهم يطلبون الحرية لوطنهم ويحاولون إجلاء الأجانب عنه. قال جندي إنجليزي لآخر يصف هؤلاء الإفريقيين: إنهم وحوش، تصور أن أحدهم عضني وأنا أقتله. إن هذه الأضحوكة صورة من تفكير المستشرقين في إنصاف أهل مكة والنعي على الإسلام وأهله. سرية عبد الله بن جحش. وفي رجب من السنة الثانية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رهط من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره، فإذا نظر فيه ووعى ما كلمه كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم به مضى في تنفيذه غير مستكره أحدا من أصحابه. فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه امضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله سمعا وطاعة، وأطلع أصحابه على كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: إنه نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي، ومن كره ذلك فليرجع. فلم يتخلف منهم أحد غير أن البعير الذي كان يعتقبه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ند منهما، فشغلا بطلبه، ومضى عبد الله برفاقه حتى نزل أرض نخلة. فمرت عير قريش فهاجمها عبد الله ومن معه، فقتل في هذه المعركة عمرو بن الحضرمي، وأسر اثنان من المشركين، وعاد عبد الله بن جحش بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. ويظهر أن هذا القتال وقع في آخر رجب في الشهر الحرام. فلما قدمت السرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ ووقف التصرف في العير والأسيرين. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويل ومؤيدا مسلك عبد الله تجاه المشركين.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.
إن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله، فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبيهم وسلب أموالهم؟ لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته، فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقدها هدم القوانين والدساتير جميعا. فالقانون المرعي عنده في الحقيقة ومقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب. وقد أوضح الله عز وجل أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن المضي في خطتهم الأصلية، وهي سحق المسلمين فلا تقوم لدينهم قائمة. فقال:
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
ما حذر المسلمين من الهزيمة أمام هذه القوى الباغية والتفريط في الإيمان الذي شرفهم الله به وناط سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه، فقال:
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وزكى القرآن عمل عبد الله وصحبه، فقد نفذوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة وشجاعة، وتوغلوا في أرض العدو المسافات شاسعة، متعرضين للقتل في سبيل الله، متطوعين لذلك من غير مكره أو محرج، فكيف يجزون على هذا بالتقريع والتخويف؟ قال الله فيهم:
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
والقرآن الذي نزل في فعال هذه السرية لم يدع مجالا للهوادة مع المشركين المعتدين، مما كان له أثره البعيد لدى المسلمين وخصومهم. فبعد أن كان أغلب المكتتبين في السرايا السابقة من المهاجرين، أخذت البعوث الخارجة تتألف من المهاجرين والأنصار معا، وزاد الشعور بأن الكفاح المرتد قد يطول مدى وتكثر تبعاته، ولكنه كفاح مستحب مقرون بالخير العاجل والآجل. وأدركت مكة أنها مؤاخذة بما جد أو يجد من سيئاتها، وأن تجارتها مع الشام أمست تحت رحمة المسلمين. وهكذا اتسعت الهوة وزادت بين الفريقين الجفوة، وكأن هذه الأحداث الشداد هي المقدمة لما أعده القدر بعد شهر واحد من وقوعها، عندما جمع رجالات مكة وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظور في بدر.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفي، هذا الذي رد العيون، رد العيون بكفي، لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا، يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل.